بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، قبل أن نشرع في هذا التعليق على هذا الباب، بلغني اليوم وفاة العلامة الجليل المحدث الشيخ محمد بن علي الأثيوبي رحمه الله، غفر الله لنا وله وأسكنه فسيح جناته وأخلف الأمة خيرا، إن ربنا لسميع الدعاء. فهنا يقول الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحرير ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قد مضى في اللقاء المنصرم الكلام عن مناسبة هذا الباب، ونكمل التعليق على الباب والآية قال الشيخ في الباب: باب من أطاع العلماء والأمراء. لماذا خصهم بالذكر؟ خص الأمراء أو العلماء والأمراء، لماذا خصهم بالذكر؟ خصهم بالذكر لأنهم أولو الأمر، لأنهم أولو الأمر. ومعلوم بارك الله فيكم أن العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للأمة. العلماء يبلغون الناس أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة. والأمراء أو الحكام هم منفذون لذلك، أي لذلك الأمر والنهي المبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإن طاعة العلماء وطاعة الأمراء تجب طاعتهم حينئذ تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت به النصوص الكثيرة في الوحيين الدالة على هذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم إنما تجب لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ما أمروا بمعصية فلا طاعة حينئذ، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، الطاعة إنما تكون في المعروف كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس يعني ذلك عندما نقول إن أمروا بمعصية فلا طاعة أنها يرتفع عنهم الطاعة أو السمع والطاعة مطلقا، وإنما النفي هنا أنه لا سمع لهم ولا طاعة فيما أمروا فيه من المعصية فقط. وأما بقية الأمر إذا ما أمروا بطاعة أو نهوا عن معصية فإنه تجب الطاعة فيهم، أو تكلموا لهم أو تكلموا في أمر مباح، فإذا كان مباحا فأمروا به انتقل الأمر من الإباحة إلى الوجوب لضميمة وجوب طاعتهم، وإذا نهوا عن أمر مباح انتقل الأمر من النهي من الإباحة إلى النهي لضميمة نهيهم. وهكذا في نصوص كثيرة جاءت في السنة وأوضحناها في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. الأمور الاجتهادية الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها فإنهم يطاعون فيها. الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها فإنه تجب طاعتهم في ذلك، كما دلت على هذه النصوص، ومن ذلك ما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فإذا ما يأتونه ويأمرون به في أمور لا نص فيها اجتهادية تجب فيها ماذا؟ الطاعة، وتحرم فيها المخالفة، تحرم فيها المخالفة. يقول في الباب: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. هؤلاء قال: فقد اتخذوهم أو اتخذهم أربابا من دون الله. هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك حيث أطاعوهم، حيث أطاعوهم. وهذه الطاعة لهم تكون من وجهين، الطاعة لهم تكون من وجهين أو على وجهين. الوجه الأول أن يعلموا، يعني أن يعلم المرء، أن يعلموا الناس يعني أنهم قد بدلوا دين الله، أنهم يعلمون أنهم قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم مخالفون لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني في ذلك الاتباع. إذا هم علموا بماذا؟ بالتبديل، فالله حرم شرب الخمر فجاء هؤلاء فأباحوه وقالوا ليس محرما، بل هو ماذا؟ هو سائغ للناس جميعا. أو مما أحل الله من أكل ماذا؟ لحم الإبل، فجاء هؤلاء فقالوا أكل لحم الإبل حرام، فأطاعوهم في التحريم واعتقدوا تحريم أكل لحم الإبل، واعتقدوا إباحة الخمر، وهكذا اتباعا لماذا؟ لرؤسائهم، وهم في هذا مخالفون كما قلت لدين ماذا؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الأمر وهذا الاتباع كفر، وقد جعله الله تعالى شركا. وإن لم يكونوا يصلون ويسجدون لهم، وإن لم يكونوا يصلون ويسجدون لهم، بمعنى أنه كفر اعتقادي، كفر اعتقادي، لأنهم ماذا؟ تابعوا رؤساءهم واعتقدوا إباحة ما حرم الله أو تحريم ما أحل ما أحله الله. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم قائم على تحريم الحرام، قائم على تحريم الحرام وتحليل الحلال. هم في أنفسهم يعتقدون هذا الحرام ويؤمنون أنه حرام، ويعتقدون هذا الحلال ويؤمنون هذا أنه حلال. هذا اعتقاد ثابت عندهم، اعتقاد ثابت، لكنهم أطاعوا رؤساءهم في المعصية، في ماذا؟ في تلكم المعصية، كما يفعله المسلم العاصي. فتجد أن البعض يقارف المعصية ويعتقد أنها ماذا؟ معصية، لكنه ضعف لضعف إيمانه فعملها. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، فهذا لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. واضح؟ بمعنى لا يرتقي إلى الوجه ماذا؟ الأول، وهو الكفر ماذا؟ الاعتقادي. طيب، ثمة أمر مهم في هذا الباب يجب أن يتنبه له، وهو قد يحرم العالم أو الأمير أمرا حلالا، أو يحل أمرا ماذا؟ حراما. إن كان مجتهدا وباحثا عن السنة يبحث عن اتباعها، لكنه قد خفي عليه الحق فيها سواء تحليلا أو تحريما، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذ، وهو مثاب على اجتهاده. وفيه يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قلنا هذا لا يؤاخذ، بل هو مثاب على اجتهاده. انتبه، إن كان أهلا للاجتهاد والنظر، إن كان أهلا للاجتهاد والنظر، يعني حديث الذي ذكرته آنفا، حديث البخاري وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا إلى آخره، هذا لا يذكره أهل العلم في أي باب من أبواب العلم، إنما يذكرونه في أبواب الاجتهاد، تحت أبواب الاجتهاد، من كان عنده الأهلية وآلية النظر، بحث عن الدليل، فتش، بحث وبحث وبحث ولم يقف، فقال بالتحليل أو بالتحريم بناء على ما انتهى إليه اجتهاده وبحثه ونظره، خفي عليه الحق، وهذا يرد، فإن السنة لا يجمعها أحد، لكن السنة بمجموعها موجودة محفوظة، والخفاء وارد. فهنا يثاب ولا تثريب عليه، له أجر الاجتهاد، وأما الخطأ فمعفو عنه، لكن لا يجوز متابعته على الخطأ، لا تجوز ماذا؟ متابعته على الخطأ لمن علم أنه قال بخلاف السنة. بمعنى أنك إذا ما علمت أن فتي هذا العالم، أو قول هذا العالم، أو حكم هذا الأمير أو غير ذلك أنها مخالفة للحديث، مصادمة للنص، هو لماذا وقع في هذا؟ كما قلنا، اجتهد وخفي عليه. أما أنت بعد علمك بالحق وأن النص على خلافه، فلا يجوز لك أن تتابعه ولا أن توافقه على الخطأ، تقول أفتى به فلان ولا قال فلان. طيب، فلان كما قلنا حاله معلومة، أما أنت وقد علمت الحق، ما وجه ماذا متابعتك له وموافقتك لهذا الباطل أو لهذا الخطأ؟ أهو الهوى؟ لا سبيل إلا الهوى لا غير. فهذا الذي يتابع من أخطأ وخالف الحق مع علمه به آثم، وله نصيب من الذم الوارد تحت هذا الباب. من ماذا؟ من الذم الوارد تحت هذا الباب، وهو نصيب من الشرك، وهو نصيب من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. طاعتهم لرهبانهم وأحبارهم عبادة كما سبق بيانها من أي وجه، قلت وقد لا يسجدون لهم ولا يصلون، لكنهم يتابعونهم فيما مضى تفصيله لكم. أيضا يكون من عبادتهم لهم كدعائهم ونحو ذلك، لهذا قال الله تعالى في آخر الآية، آية التوبة التي استدل بها الشيخ في الشرح، قال في آخرها نعم سبحانه عما يشركون، فيدخل في هذه اللفظة عما يشركون كذلك دعاؤهم إلى آخره، الاستغاثة بهم إلى غير ذلك، على التفصيل الذي مضى في باب الاستغاثة والاستعانة. فجعل الله تعالى هنا هذا الفعل، وهو اتخاذهم للأحبار والرهبان أربابا من دون الله، جعله الله تعالى شركا لقوله سبحانه عما يشركون، وضلالا وكفرا. فمن أفرد الله تعالى بالعبادة ووحده فيجب عليه كذلك أن يوحد الله تعالى في أحكامه، لأن أحكامه سبحانه وتعالى كلها حق، أحكامه كلها حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
هذا مضى في باب ماذا؟ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو خامس الأبواب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين.
نعم. ثم ذكر الشارح حديث عبد الله أو أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء إلى آخر هذا الأثر. أنتم ترون أن المصنف رحمه الله لم يعزه، أليس كذلك؟ ما قال رواه فلان ولا فلان، ولعله تابع في هذا بعض أئمة العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أورده في بعض مواطن من كتبه ولم يعزه، وكذلك تلميذه ابن القيم. هذا الأثر بهذا اللفظ احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى، واحتج به مثبتا له أيضا في كتابه رفع الملام وفي غيره من الكتب، واحتج به تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. لما تكلم عن الوجه 39 قال: قولهم إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمر، تحت هذا الوجه احتج به. وكذلك في الصواعق المرسلة كما في المختصر، وكذلك في الطرق الحكمية احتج به حيث عقد فصلا، نعم، قائلا: ومن ذلك اختياره، الضمير في قوله ومن ذلك اختياره راجع إلى عمر بن الخطاب، اختياره أي عمر. ومن ذلك اختياره للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج، يريد عمر رضي الله تعالى عنه، وفي غيره منها من كتبه أيضا. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، والبزار، وابن حزم في حجة الوداع، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والضياء المقدسي في المختارة من طريق حجاج بن محمد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو قال: أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية، تصغير عروة يعني، قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. هذا لفظ الإمام أحمد، والبقية نحوه كذلك، ليس بينهم اختلاف كثير. هذا الإسناد حديث أحمد رحمه الله حسنه العلامة بن مفلح في الآداب الشرعية. وفي الإسناد شريك بن عبد الله وهو النخعي القاضي، صدوق كثير يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء. وهذا الأثر أيضا له طريق أخرى ذكرها الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. قال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. وهذا الإسناد الذي أبرزه الحافظ ابن عبد البر إسناد صحيح، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط بنحوه أيضا، حسن إسنادها العلامة الهيثمي في مجمع الزوائد. وله طريق أخرى أيضا أخرجها الإمام إسحاق بن راهوية في المسند كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر رحمه الله، ورجاله رجال الصحيح. وبالجملة فالأثر ماذا؟ ثابت، الأثر ثابت. أشار إلى أن قول ابن عباس كان جوابا لمن قال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة في الحج أو إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. ثم قال: وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. هذه المسألة تقدم الكلام عليها وإيضاحها في شرحنا لماذا للعمدة ووجه الصواب في ذلك. لا شك أن ابن عباس يرى وجوبها، وغيره من أهل العلم أيضا تابعه على ذلك، إلا أن الصحيح عدم الوجوب كما ذكر الشيخ هنا. وحينئذ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
كثير من الناس لا يأخذ بالضابط الذي ذكره الإمام عبد الرحمن بن حسن هاهنا فضلا عن تطبيق هذه الآية والعمل بها آية النساء، يقول وحينئذ فلا عذر لمن استفتي. لمن استفتي يعني من جلس للإفتاء فاستفتاه غيره. إذن هذا المفتي له شروط، ليس كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل هو أهل لأن يسأل، ولا كل من جلس هو أهل لأن يسأل، ولا كل من ظهر في التلفاز هو أهل لأن يسأل، ولا كل من كتب في الإنترنت هو أهل لأن يسأل، ولا كل من أكثر وصار عنده كالإسهال في الكتابة في وسائل التواصل ولا التدابر كما يقال هذه الاجتماعي، نعم هو أهل لأن إيش يسأل. إذن المفتي له شروط، قال أن ينظر في مذاهب العلماء. هل فقط النظر أنهم قال مالك قال أحمد قال فلان؟ لا، ليس هذا المعنى المراد. المعنى المراد بعد النظر وجمع كلام أهل العلم ما استدل به كل إمام من حيث الدليل ومن حيث النظر ومن حيث ماذا الحجة التي بنى عليها قوله، قال ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، لهما ليس ما وافق هواك ولا ما وافق ميلك، حانق على زيد فتبحث عن أي شيء مما ينكل بزيد، أو أنت واقف مع عمرو فتبحث عن أي موقف ينصر عمرا، فهذا ليس سنن العلماء ولا هذا أهل لأن يستفتى، ولا يجوز أن يقصده الناس بالسؤال أصلا. قال إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، هذا هو القيد المهم والشرط الواجب. لا تأتي فتقول مسألة مختلف فيها وخلاص، تقلل من شأن الخلاف. نعم الخلاف أحيانا في المسائل الاجتهادية ومسائل ماذا التي هي محل نظر ومبعث بين أهل العلم، كذلك ليس لكل أحد من الناس، لمن استجمع الآلية والأهلية وعنده آلة النظر والاستنباط. ولهذا قال الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليس كل أهل العلم عنده ماذا ملكة الاستنباط، فالذين يستنبطونهم قلة من أهل العلم. ولهذا قال ملكة يقتدر بها على ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد، وقد ذكرت هذه الكلمة مرات ولعل بعضكم قد حفظها من تكرار لها لأهميتها ورسوخها، لما قال رحمه الله أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخس همم طلاب العلم، أخس همم طلاب العلم من تتبع شواذ المسائل. ما أكثر الذين يأتون الناس بالشواذ ويفتونهم بشواذ المسائل ويطلقون على أذهان العامة والدهماء من هذه الشواذ والشذوذات، ولا يأتيك بالشاذ أو بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. قال وأخس همم طلاب العلم من تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس، ومعرفة إيش أقوال الناس، أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدلها، ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح منها، دون معرفة الصحيح من ذلك؟ قال: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه ما تتبع ولا تابع أهل العلم في طريقة تحصيل العلم، فقل أن ينتفع. إن انتفع انتفاعا يسيرا لا يأخذ به إلى سبيل وبر النجاة كما يقال. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والإمام ابن القيم له كلام بديع في تفسير هذه الآية وبيان معناها في الرسالة التبوكية، فراجعوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
يعني طبعا هذا بيان منه رحمه الله لماذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى القول بوجوب ماذا؟ بوجوب التمتع، كما هو ظاهر بعض الأدلة. وهذه المسألة قد أفضنا الكلام عليها، أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ حجة من قال بأن القران أفضل، ولا التمتع، ولا ماذا؟ الإفراد. وحجة من قال بوجوب التمتع والجواب عنه بما لا يعني يقتضيه المقام أن نكرره. لكن هل الشيخ رحمه الله أراد بهذا الخوض في هذه المسألة الفقهية؟ لا، سيأتي. قال: وبالجملة
فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث.
إذن مراد الإمام محمد بن عبد الوهاب من سياق هذا الأثر، أثر ابن عباس، وما علق به عليه الشارح رحمهم الله تعالى أجمعين، ليس المراد بذلك المسألة الفقهية، وهي مسألة إيش؟ وجوب التمتع في الحج. إنما أراد بذلك عموم اللفظ، عموم اللفظ. فإن كان قول الشيخين أبي بكر وعمر وهما من هما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أقول إذا كان قول الشيخين أبي بكر وعمر وهما من هما لا يؤخذ به عند مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعدم قبول قول غيرهما أولى وأحرى، أولى وأحرى. إذا ما قدم قول الصديق ولا الفاروق فمن جاء بعدهما لا يساوى بهما. وهذا يعني هذا الكلام لا يعني احتقار العلماء والنيل من أهل العلم والتنقص من أقدارهم، كلا، بل احترامهم وتبجيلهم واجب وحق على أهل الإيمان. لكن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعها، وجب عليه ماذا؟ اتباعها. وما سيذكره الشارح من نقولات تؤيد هذا المعنى الذي ذكرناه لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال
يعني مراده معنى في هذا المعنى أي تقديم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد، وأنه لا قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو المعنى المراد. نعم.
وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث.
نعم.
لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف.
يعني هذا ليس فقط مقصورا على عصر الأئمة الأربعة ومن في عهد من قبلهم ومن جاء بعدهم أيضا، لكن عموما ذلكم العصر من العصور التي في عصور تدوين السنة، نعم، وبدء جمعها في عهد التابعين ومن جاء بعدهم، العصر الذهبي للتدوين إنما هو في القرن الثالث. نعم.
ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها، وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب، وذكروا حجج المجتهدين فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليداً لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس.
عندك عمر ولا عمر؟ أحمد بن عمر ولا عمر؟
ابن عمر.
عمر هكذا.
هكذا.
نعم. أيوة.
قال الإمام وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
نعم. ثم أشار الشيخ رحمه الله أن الأئمة اعتنوا بالتصنيف، تصنيف ذلك مما جمعوه بالرحلة والسماع، وصنفوا في ذلك المصنفات، وبيّنوا بعضهم بيّن الصحيح من غيره، وبعضهم شرط الصحة إلى غير ذلك. قال: والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين. هذا في الغالب الأكثر، وإلا فكثير ممن جاء بعد تلك العصور إنما فقط يحكي القول بدون دليله. فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. إذن التغليظ عليه لا احتقارا للإمام الذي قلده، ولكن التغليظ عليه والإنكار عليه لتركه الدليل واعتصامه بالتقليد. واضح؟ وهو بهذا مخالف لأمر الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد، يعني هذا الأثر رواه عبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: ما أحد من الناس إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهناك يذكر الحافظ السيوطي رحمه الله أن هذا مما أخرجه عبد الله أو رواه عبد الله في زوائده على الزهد. وهذا الأثر جاء عند الطبراني في الكبير من طريق زياد بن أيوب، هكذا من طريق زياد ابن أيوب حدثنا أبو عبيدة إلى آخره، ولكن جاء عنده مرفوعا. هذا الذي بين أيدينا إيش؟ موقوف، والذي عند الطبراني في الكبير مرفوع، فتنبه. ثم قال: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب أو سنة. هذا الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه لا شك يعني من القواعد التي ذكرها بعض أهل العلم في مسألة أو من الأمور الكلية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن كثيرا من الناس جاءوا على فأخطأوا في تطبيقها وتنزيلها، فصار كل يأخذ هذه الجملة العبارة هذه العلمية فيضعها على ما يريد، يتسمح ويتساهل ويخالف النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتفاق الصحابة، ثم يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في غاية من النفاسة والدقة في شرح هذه العبارة وبيان محترزاتها والرد على من استدل بها في مخالفة النصوص في كتابه العظيم إعلام الموقعين. ضروري أن تقرأ كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في حول هذه المسألة، ضروري جدا، لأن الخلط الحاصل الآن ومن قديم وزاد في الوقت المتأخر هذا المعاصر، حتى أصحاب التسيب والتغريبيين وغيرهم من بعض المنحلين يأتيك فيتكلم عن السفور وعن ما أدري إيش وعن كذا وعن كذا وعن كذا، يقول هذه مسائل اجتهادية خلاف لا إنكار في مسائل ماذا الاجتهاد ولا الخلاف، هكذا مطلقا ما شاء الله على طول صار الكل يفتي. لو جئت أنا فأتكلم في الطب مثلا وأقول هذا بطنه يعني تؤلمه ينبغي له عملية، وهذا عينه لازم نفعل له عملية في عينه، ولا هذا البناء يحتاج، قالوا لست طبيبا ولست مهندسا ولست ولست ولست، كيف تتكلم فيما لا علم لك به؟ وهذا لو كان ضرره سيكون ضرره على الشخص نفسه واحد يعني، لكن لماذا مسائل الدين في الحلال والحرام يتكلم فيها من هب ودرج؟ والقضية لا تختص بي أنا أو بزيد من الناس، تختص بالأمة، أليس كذلك؟ فصار كل هؤلاء الفوضويون يتكلمون في هذه القضايا لتبرير انحرافاتهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس ومالك والشافعي وأحمد، وهذا ذلك مجمع عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
طيب، الإمام ابن القيم له تعليق جميل على كلام عبد الله بن عباس، هذا هو ذكر بعض النقولات عن أهل العلم في كلام ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة، له كلام نفيس عند الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وقد تكلم في زاد المعاد وذكر في ضمن ما ذكر أورد قول ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما، ثم قال أن جواب ابن عباس يعلق على جواب ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم، يعني أنه لا يجوز لك أن تعارض السنة بقول أحد من العلماء. يقول: فهذا جواب العلماء، هذا جواب العلماء، أي يجب أن يكون هكذا جواب العلماء، يرحمك الله، فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فهل لا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا؟ أبو بكر وعمر من كبار أصحاب رسول الله، وابن عباس وابن عمر من صغار الصحابة. فما قال لما أوردوا عليه قول عمر وقول أبي بكر، ما قال أبو بكر وعمر أعلم بمراد رسول الله منا، ها؟ قال: وما هلا قال عبد الله بن عباس، أو هلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا؟ ولم يكن أحد من الصحابة، يقول ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب، يعني بعد ظهور الدليل لا يمكن أن يرضى أحد بأن تقول بخلاف ماذا؟ الدليل، وفلان أعلم مني من فلان، لأنه قد تخفى عليه. لم يكن يرضى، لم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم. ومهما بلغ أبو بكر ومهما بلغ عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مهما بلغ من الفضل والمكانة، ليسوا بمعصومين، أليس كذلك؟ فلا يقدم قول أو رأي غير المعصوم على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، مع جلالة ومكانة الشيخين، فكيف يقدم قول من جاء بعدهم في أذناب الزمان ويعارض السنة بالرأي المحض؟ وأرأيت وأرأيت وأرأيت، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح رحمه الله: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام.
نعم، ثم أورد الإمام المصنف رحمه الله قول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هكذا ذكره الإمام المصنف من غير عزو، وهو في الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله، وتكلم على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، لأنه قال عقب الشرح ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. أين هذا؟ في الصارم المسلول. نعم، هذا بارك الله فيكم في قول الإمام أحمد رحمه الله: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعد الثبوت والصحة، بعد الثبوت والصحة عنده يرد أيضا، لكن لو لم يصح عندك الإسناد ولم يثبت يلتمس لك العذر. أما وقد ثبت فما وجه الرد؟ في قوله لعل أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك، مراده رحمه الله أنهم يتركون السنة الصحيحة الواضحة، يتركون السنة الصحيحة الواضحة لقول أحد من العلماء له قول يخالف فيه السنة. ولعل شبهة هؤلاء الذين تركوا السنة وأخذوا بقول هذا العالم الذي له قول يخالف السنة، لعل من شبهتهم أن الاجتهاد قد انقطع، أن الاجتهاد قد انقطع، أو أن هذا الإمام أعلم مني، يعني أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من سفيان، أنت أعلم من أبي حنيفة، أنت أعلم من مالك. نعم، أو من شبهتهم أيضا أنه لا يتكلم إلا عن علم، أن هذا الإمام لا يتكلم إلا عن علم، أو يذكرون جملة من شروط المجتهد المطلق تعجيزا، تريد أن نقول بالحديث إذن لا بد أن تكون فيك شروط، وهي شروط من المجتهد المطلق، يسردونها لك سردا أخذا من أهل الكلام، أخذا ممن؟ من أهل الكلام، فيأتونك بالشروط وهي في الحقيقة تعجيزية ولا تكاد تنطبق. ولو جئنا لننظر في شروطهم التي هي عبارة عند بعض مما ذكره هي ضرب من الهرطقة، لو جئت لتحققها هذه الشروط لعل هذه الشروط لا تنطبق حتى على كبار الصحابة كعمر وأبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله. ثم يقال: هل هذه الشروط التي عدوها وذكروها هي شروط في جواز العمل بالكتاب والسنة؟ يعني حتى نعمل بالكتاب والسنة لازم تتوافق فينا هذه الشروط؟ هذا كذب على الله وعلى رسوله، هذا كذب، كذب على الله ورسوله. بل الذي جاء عن أئمة العلم الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم كله على ضد ذلك، وما تقدم من كلام الإمام الشافعي ومالك وغيره يرد هذه الشروط، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة أنه من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان وغير ذلك. ثم كيف تأتي وتقول لا بد من هذه الشروط حتى نفهم وحتى نقول؟ هذا بارك الله فيكم من دسائس أفراخ النظام والجباء والعلاف الكلاميين الظلاميين الذين أفسدوا العلوم وأدخلوا في علوم الشريعة ما ليس منها من وساوس الشيطان وخطراته. وضح لكم هذا؟ نعم. وما سيذكره المصنف من مثل هذه الشبه سيذكر الشيخ يدل على هذا. نعم. قوله
عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه.
قاتل الله أهل الكلام، ما أجرأهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتاتوا في هذه الشريعة المباركة وجعلوا هذه الحواجز والصدود ليصدوا الناس عن المتابعة. ليس لهم هم إلا أن يصرفوا أهل الحق عن متابعة الحق والقول به أبدا. فجاءوا ولبسوا وتزيوا بزي العلم فلوثوا جملة من العلوم وأقحموا. لا شك أن العلوم التي تلوثت بعلم الكلام بارك الله فيكم متفاوتة. ماذا؟ متفاوتة. ولعل البعض منكم إن كان قرأ ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، نعم، من السير أو غيره، يرى كيف عمل أهل الباطل من أهل الكلام من أفراخ القدرية، قدري ومعتزلي، اجتمع للإفساد بين الإمام ابن خزيمة وخاصة طلابه، وهم أربعة طلاب من أنبل وأنبغ طلابه خلفوه في علمه، فأوقعوا الدسيسة بينه وبينهم حتى صارت بينهما وحشة كبيرة بين الإمام ابن خزيمة وطلابه بسبب هذا القدري الفتان وذاك المعتزلي الخبيث. هكذا لا يروق لهم حال إذا وجدوا أهل الحق إيش على قلب رجل، لا بد أن يندس مندس بينهم. جاءوا إلى الإمام بن خزيمة على صورة المسائلين والباحثين عن الحق، هكذا يأتيك، ما يأتيك على أنه مفسد، يأتيك على أنه باحث عن الحق ويرغب في الوصول إلى الصدق وينم. واجتمع هذا بهذا، ما كان يعرف أن هذا القدري قد دخل ولا يعرف القدري أن المعتزلي قد دخل، لكن اجتمع لأن ماذا؟ الأهواء متقاربة والمقصد واحد، فتآمروا على الإمام بن خزيمة وطلابه فأوجدوا بينهم من الوحشة والانقطاع شيء يعني قصة مؤلمة بارك الله فيكم. هكذا هذا الفساد، دخلوا فأفسدوا في أبواب الاعتقاد في أبواب اللغة، ليحرفوا نصوص الوحيين إلى أهوائهم. وهكذا وفي علم الأصول يعني أصول الفقه وغير ذلك من العلوم المهمة بارك الله فيكم. كل هذه المتاريس والصدود كما قال الشيخ قد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. وما جاءك رجل جاهل، جاءك يتزيى بزي العلم، يتكلم في أصول، ويتكلم في ماذا، في لغة، ويتكلم في تفسير، ويتكلم في كذا وفي فقه، فأدخل اللوثة الكلامية والدسيسة الشيطانية كما قال عنها العلامة الحافظ الخطابي رحمه الله، هذا مما دسه الشيطان عليهم. ثم مع الأسف أن بعض أهل السنة الذين لا يميزون ولا فرقان عنده انطلى عليه هذا الكلام بل وأحسن الظن ببعض أهل الباطل، فصار ينصر الباطل وهو منسوب إلى الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأنك لو وقفت على أدلة الوحيين رددت كل باطل جاءوا به. انظر إلى مناظرة الإمام أحمد للجهمية ومن قال بقولهم في خلق القرآن، أما كانوا يعمدون له في المناظرة ويقول: يا أمير المؤمنين ائتني بآية إيش من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، بس ما في غير هذا. لم يستطع أحد، لا ابن أبي دؤاد ولا من اجتمع مع ابن أبي دؤاد من شيوخ الضلالة أن يأتوا بحديث أو آية تدل على المعنى الفاسد الذي جاءوا به. فهمتم بارك الله فيكم؟ لأنك إذا وقفت على الحقيقة دائما أهل الباطل يبحثون: انتبه، لا تسمع، لا تقرأ، قد لا تفهم، هذه أمور أكبر منك أصغر منك، لا تفهم في معاني، يوجد كذا، هل تعرف الناسخ والمنسوخ، هل تعرف كذا، هل يجعلون لك عوائق 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 حتى إيش تخاف من النظر في نصوص الوحيين، ها تأخذ الانطواء عن النظر في كتب أهل العلم وعن الدراسة على أهل العلم وعن الذين يبحثون لك في المسائل بالأدلة، يجعلون لك العوائق والصدود. لكن لهؤلاء مأخذ وسبب، ما هو فقط الصد. قال: وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره. شوف هنا ماذا يقول: قد كتبت كتابة مطولة جدا، يعني مطولة أزيد من 150 صحيفة حول تأثير بعض المتكلمين في بعض العلوم، وأخرجت من كلام الكلاميين في بعض مصنفاتهم تأثير في بعض الفنون، ومن بعض كتبي التي ألفت سواء في الأصول أو غيرها ما يدل على تأثره وأخذه بما هو عليه أصله وهو الكلام. بارك الله فيكم. لماذا كل هذا؟ لماذا كذب عمرو بن عبيد المعتزلي بحديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق: يجمع أحدكم في بطن أم إلى آخر الحديث؟ قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت كذا كذا لما قبلته، ولو سمعت أبا هريرة يقول ما صدقته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما على لا أقبله، يقول: ولو سمعت الله يقوله لأقول ليس على هذا أخذت علينا الميثاق أو العهد. إيش هذا؟ ما هذا بارك الله فيك؟ يعني إلا كلامك، حتى كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة كله لا تقبل لأنه لا يوافق هواك. وهكذا أتباعه وأفراخه في ردهم للسنة الصحيحة. العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بين المغزى للكلاميين من أفراخ المعتزلة وغيرهم وأهل الكلام لما نظروا للباطل، وما جاءك مباشرة فقال لك هكذا، وجاءك مهد لك، مهد حتى قبلت الأول فالثاني، فجاء إلى الثالث أطعمك قليلا، وهكذا يدسون السم في العسل. تنظيراتهم الباطلة وأقوالهم الضالة لها مغزى ولها سبب، ما جاء هكذا. يتآمرون الروافض، يتآمرون الخرافيين، يتآمرون أهل الأهواء، يتآمرون على أهل الحق في كل مكان. عقد في الفصل في كتاب الاعتصام الباب الرابع، قال: الباب الرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال، في مأخذ أهل البدع في الاستدلال. ذكر تحت هذا الباب أوجه المخالفات عند أهل البدع، ذكر أوجه المخالفات عند أهل البدع وهي كثيرة. قال عنها: ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق. لا يقال هذه المخالفات الكثيرة أنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء. لما نتكلم عن 73 فرقة، بعضهم يخصها بالمعتزلة خلاص انتهوا، يعني لما تقول جماعة الإخوان الخوان المفسدين وجماعة السرورية وجماعة التبليغ وهذا ملحقة بها، يقول كيف 73؟ يعني يظنها خلاص العدد محصور وينقضي بهذا الأمر. يقول: فإن وجوه المخالفات لا تنحصر، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكننا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها، يعني تلحق الأشباه بالنظائر. فمنها مما عندهم يشتركون في هذا جميعا اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. سؤال: التبليغ ما يفعلون هذا؟ والإخوان والفجر هؤلاء ما يفعلون؟ يفعلون هذا. قال: ومنها، هذا الذي يخصنا في مقامنا هذا، قال: ومنها ضد هذا. الأول الاعتماد على المكذوبات والواهيات في ماذا؟ على رسول الله عليه الصلاة، لا يقبلها أهل الحديث. الثاني من طرقهم: ومنها ضد هذا، ضد الاعتماد، وهو إيش؟ ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. ولهذا قال عمرو بن عبيد: لو سمعت الله يقول هذا ما لقلت، ما على هذا أخذت علينا الميثاق. لأغراضهم ومذاهبهم، يظن نفسه من أهل الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تبينون للناس، يظن نفسه أنه منهم وهو خارج عنهم. قال: ردهم للأحاديث التي جرت على غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل. أي دليل يا رجل؟ أي دليل لا تجري على مقتضى الدليل العقلي الذي عندهم؟ قال: إيش يكون الحال؟ فيجب ردها، هذا هو الصد، فيجب إيش؟ ردها، كالمنكرين لعذاب القبر، لا يقبله العقل. كيف نحفر نجده عظاما؟ كيف نقول في عذاب؟ نحن لا نسمع العذاب ولا نرى العذاب ولا ولا ولا. والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذبابة ومقله إذا وقع الذباب، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كيف تكلم كلاما طويلا أحد ضلال هذا الزمان الترابي في إنكار هذا الحديث وفلسفة في رد السنة قديما؟ قال: وأنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنه يعني أصابه البلاء والمرض في بطنه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقيه إيش؟ عسلا. وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول، كل هذا ردوه. كيف هو عنده مشكلة تقول اسقيه عسلا؟ صدق الله وكذب بطن أخيك. قال: وربما انتقلوا بعد ذلك إذا ما قبلت الردود، انتقلوا إلى مرحلة ثانية، وربما قدحوا في الرواة. أما فعل هذا الكوثري محمد زاهد الكوثري، والذي تبنى الرد عليه العلامة المعلمي في التنكير، كم طعن في الصحابة كأبي هريرة وغيره وأنس وجمع من سادات العلماء. قال: وأنه نعم ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وحاشاهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. ليش يفعلون كل هذا؟ كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. إذن العقدة عندهم نصرة الهوى والمذهب، نطعن في الصحابة، نطعن في التابعين، نطعن في الرواة، نرد الحديث، نرد نكذب به، المهم قولنا حق لا يمكن أن يكون باطلا. كل ذلك، عرفتم إذن لماذا يفعلون ويتآمرون كل هذه المؤامرات؟ ليردوا به على من خالف في خالفهم في المذهب. وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. عرفتم؟ كل هذا الصد والرد والأخذ والعطاء ليصلوا بك إلى هذا، ترد السنة ولا تقبلها ولا تقبل أهلها، ستكون بعد حين إلى من تمشي؟ إليهم. يريدونك تدخل معهم فتكون من أصحاب الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية، من أتباع الشيطان ومن جنده. إذن هذا الذي يجب أن تعرفه عن جميع أهل الباطل، من أهل الأهواء والبدع، من المعتزلة والجهمية والقدرية والأشاعرة وغيرهم والماتوريدية وأتباعهم وأفراخهم، ها، والذين جاءوا إلى يومنا هذا كلهم على هذا الموقف من نصوص السنة المطهرة، كلهم على هذا الموقف. لا تقول لا فلان، سيأتي إن شاء الله يوما مناسبا وأذكر لكم كيف انخدع بعض أهل السنة ببعض المتكلمين. إذن إما أن يردوها بمثل هذه الطعونات والأوجه، فإن لم يستطيعوا قدموا العقل على النقل، ما ردها لكن قدم عقله والعقل كذا وكذا 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 ليشككك في الحديث. ما قبلت هذا انتقل معك إلى مرحلة أخرى وهي تأويلها وليها، يعني عنزة ولو إيش طارت، لا بد أن ينصر مذهبه الفاسد. عرفتم هذا؟ تنبهوا بارك الله فيكم من خطر هؤلاء الضلال. نقف عند هذا،
للاستماع إلى الدروس المباشرة
صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.